الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك أو ترفع لهم عندك درجة أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة أن توفر حظي ونصيبي منه. وأسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد لا إله إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفوتك وخيارتك من خلقك وعلى آل محمد الأبرار الطاهرين الأخيار صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ولهم إنك على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقفوهم إنهم مسؤولون. معنى هذا أن مسؤولية الإنسان لا تنتهي في هذه الحياة الدنيا الزائلة، وإنما لا بد من وقوفه في يوم يسأل في ذلك اليوم عما صدر منه صغيرا أو كبيرا في كتاب يصفه الله تبارك وتعالى، يقول: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وسيقف الإنسان أمام هذا الكتاب مستسلما أولا، لأنه يرى ما فيه وقائع غير قابلة للإنكار، ويقف مبهوتا متعجبا كيف أنه هو الذي صدر منه هذه الأعمال لم يحصها بهذا الشكل، لكن هذا الكتاب أحصاها. المسؤوليات التي يسأل عنها الإنسان على صنفين: مسؤوليات نستطيع أن نسميها ثابتة يتساوى فيها الجميع على صعيد المعتقدات، مثلا الإيمان بالله تبارك وتعالى ووحدانيته وصفاته الحسنى، الإيمان بأنبيائه ورسله، الإيمان بالأئمة الطاهرين بولايتهم، الإيمان باليوم الآخر، هذه جملة من المعتقدات. وأيضا مسؤوليات ثابتة على مستوى الأحكام: الصلاة واجبة، الصوم حرام، الكذب حرام، الظلم حرام، الحج واجب لمن استطاع عليه سبيلا، هذه إذن مسؤوليات ثابتة على مستوى الأحكام. وهناك مسؤوليات ثابتة على مستوى الآداب والأخلاق: الصدق شيء جيد وحسن ومحبوب، والكذب شيء غير جيد، الظلم محبوب، العدل محبوب، الظلم مبغوض على مستوى الأخلاق. إذن هذه كلها المسؤوليات الثابتة نسميها، وأعتقد أنها واضحة وتكفلت الكتب بذكرها على كل هذه المستويات: على مستوى العقائد، على مستوى الأحكام، على مستوى الأخلاق. هناك مسؤوليات أسميها أنا لتقريب الفكرة، لا يوجد يعني هذا المصطلح، أسميها مسؤوليات متغيرة. طبعا لا نفهم من معنى المسؤوليات المتغيرة أنه يعني أحكام متغيرة، لأن الحديث يقول: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلا نعني بالمسؤوليات المتغيرة أن الأحكام متغيرة، لا بالتأكيد الأحكام ثابتة، وإنما تتغير الأحكام تارة بتغير موضوعاتها. افترض هذا إناء فيه خمر، فمن تسألني عن حكمه أقول لك هذا حرام، لكن الخمر إذا أضيف له شيء من العلاج والخمر والكذا يتحول إلى خل، فمن تسألني أقول لك هذا حلال، فأنا لم أغير في الحكم لكن الموضوع تبدل، فلما تبدل الموضوع تبدل الحكم. هذا إذن نقصد بالتغير السبب الأول لتغير الأحكام. السبب الثاني طروع يعني وعروض عناوين ثانوية على الشيء. الميتة تسألني عنها أقول لك حرام، لكن تقول لي إذا واحد مضطر ومتوقف حياته على أكل هذه الميتة أقول لك تصبح حلال، لا مو بس حلال تصبح واجب، أكل هذه الميتة، يعني حفظ حياة الإنسان واجبة. فهذا مو تغير بالحكم إذن، وإنما عنوان اتغير أو الموضوع اتغير. فما هي هذه العناصر التي تغير في التكاليف والمسؤوليات؟ وكيف تتغير بعد أن وزعنا الأحكام والمسؤوليات؟ لأن موضوعنا هو هذا، ما هي المسؤوليات التي نسأل عنها يوم القيامة؟ من العناصر التي تغير في تكاليف الإنسان ومسؤولياته الموقع. إنسان العادي بسيط مسؤول عن نفسه، عن بيته، عن عائلته، لكن حينما يكون مثلا وزير، لا، هذا يكون مسؤول عن مؤسسات الدولة كلها التابعة لوزارته في كل محافظات العراق. شخص لما يكون طالب حوزة علمية ويصبح إمام جماعة، توسعت مسؤوليته، صار مسؤول عن هذه المنطقة كلها التي هو فيها إمام جماعة، يحضر مناسباتهم الاجتماعية، يجيب أسئلتهم، يوجههم، يقضي حوائج المحتاجين. لاحظوا، توسعت مسؤوليته إذن بتوسع موقعه، إلى أن ربما يصبح هذا طالب الحوزة يصبح مرجعا دينيا، فحينئذ يصبح مسؤول عن ملايين من المسلمين، أن يتحمل مسؤوليتهم ويرعاهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو بالكوفة، تعلمون، ويقول: ولعل في الحجاز أو في اليمامة، البحرين حاليا، من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. يعني مسؤولية اتسعت، صار أصبح مسؤول عن مسلمين في شرق الأرض وغربها، ما تتحدد مسؤوليته بالنطاق الضيق الذي فيه. أو ما ينقل التاريخ بغض النظر عن صحة الرواية، أن امرأة في عمورية في بلاد الروم نادت ومعتصمة، فأجابها المعتصم، وصلت استغاثتها إلى المعتصم العباسي، فخرج على رأس جيش كبير بنفسه وأغاث تلك المرأة، لأن يشعر بالمسؤولية وهو في بغداد، يشعر مسؤوليته عن امرأة تعرضت لظلم من الروم في مدينة عمورية في بلاد الروم. فهذا إذن العنصر الأول. وكم طبعا اليوم كم فقير يصيح: يا للحكومة، يا للمرجعية، يا لعلماء الدين، يا للمسلمين. أكيد صيحات الاستغاثة موجودة في كل مكان. فهذا إذن العنصر الأول المؤثر في المسؤوليات، وهو موقع الإنسان. عليه أن لا يتصور شخص لما يصبح في موقع، لا يتصور أن نفس تكاليف السابقة، يصوم رمضان ويصلي خمس فرائض في اليوم ويحج البيت إن استطاع سبيلا، لا، ما دام تغير الموقع إذن تغيرت المسؤوليات وتزايدت وتضاعفت، فليلتفت وليعي هذه المسؤوليات. إن استطاع أن ينجز هذه المسؤولية ويحل هذه المشكلة التي أوكلت إليه، أو حاجة المؤمن الذي توجه إليه بقضاء حاجته، عليه أن ينجزها. وإن لم يستطع الإنسان، تدري، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على الأقل خلي يتفاعل مع هذه القضية، خلي يهتم به، خلي يبذل وسعه بالمقدار. هذا التفاعل، هذا الأقل المجزي من القيام بالمسؤولية التي تبرئ الذمة أمام الله تعالى. لمن لا يستطيع أن ينجز هذه المسؤولية، هل يستطيع أن ينجز هذه المسؤولية؟ لا يقبل منه إلا أن ينجزها ويقضيها، غير معذور في التقصير فيها. مثلا في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، عن المستوى الأول وهو الذي لا يستطيع أن يقضي الحاجة، فعلى الأقل يكون تكليفه حينئذ شنو؟ أن يهتم بها، أن يتفاعل مع صاحبها، أن يسجل موقف بالكلمة لنصرة صاحبها إن كان مظلوما أو لسعيه. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده، ما يستطيع أن يقضيها، فيهتم بها قلبه، يتعايش مع هذا الهم ويتفاعل وياه. يقول: فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة. هذا الهم وهذا التفاعل منه والمواساة وتسجيل موقف مع هذا الشخص، هذا بحد ذاته موقف، ويعتبر أنه أنجز شيء. أما الذي في موقع يستطيع أن يقضي هذه الحوائج، لا يقبل منه إلا قضاها. في الحديث عن موسى بن جعفر عليه السلام: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل، لا يقبل منه إذن. وعن الإمام الصادق عليه السلام: لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيه ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر، هكذا يكون جزاء قصر في قضاء حاجة أخيه المؤمن وهو قادر على قضائها، وعن تفريج كربته، عن نصرته، عن إنصاف حقه، أي شيء من هذه الأمور يبتلي الله تبارك وتعالى بوحدة مثلها، لكن للظلمة يعطيها وهو صاغر ومأثوم عليه. فهم شمال؟ إذن هذا هو العنصر الأول المؤثر في المسؤوليات المتغير. العنصر الثاني: الظروف المحيطة بالإنسان. افترض نحن في العراق نعيش حالة احتلال، نعيش حالة فقر، نعيش حالة صراع سياسي، نعيش حالة حرمان، نعيش حالة خطف، تهجير، سرقة للأموال العامة، صراع سياسي تروح ضحية الأبرياء، اعتقال للأبرياء من غير ذنبين. هاي كلها حالات وظروف تنجز مسؤوليات وتكاليف على الشخص، بينما يمكن في بلد آخر ما موجودة ذني الحالات، وإذن هو ما مكلف باتخاذ موقف أو تحمل مسؤولية باتجاه هذه القضايا، ربما هو يعيش قضايا أخرى في البلد الآخر. فإذن عليه الإنسان أيضا يلتفت إلى العنصر الثاني، لا يقف عنده، أكرر، لأنه أرى تضييع للمسؤوليات، لأن واحد يشعر أن مسؤوليته هي تقف عند حدود هذه التكاليف الثابتة المعلومة من الشريعة، أما أزيد من ذلك مو عليه. لذلك تشوف إخوانكم في البرلمان مثلا يتركون الأمور، يلقون الحبل على غاربه ويذهبون إلى الحج. من كلفك بالحج أنت؟ ومن دعاك إلى الحج؟ ومن قال أن الله تبارك وتعالى يريد منك الحج في ظل هذه الظروف؟ فلاحظ إذن هذا معنى إذن غافل هذا وغير ملتفت إلى أنه إضافة إلى المسؤوليات الثابتة عليه، هناك مسؤوليات متغيرة بحسب الظروف. ومنها إذن هذه العنصر الثاني وهو الظروف المحيطة بالشخص، وهذه كلها حالات توجب عليه أن يتخذ موقف بأزائها، ولا يعذر أن يقف بأذن صماء أمام هذه القضايا. يطالب العوائل والعوائل المعتقلين الأبرياء، تطالبهم بأن يفرج عن المعتقلين الأبرياء، ومثلا الحكومة تصم أذانها عن سماع هذا الصوت، أو مثلا الشعب يطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية أو تحسينها، وإذا الحكومة بالعكس تقرر تقليل هذه الفقرات البطاقة التموينية، هذا لا يعذر في الإنسان وهو قادر طبعا على إنجازه. على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإخوة في الخارج يبدو المطر، أسمع صوت المطر عليهم، فشنو الحل مع الإخوة؟ هل يغادروا المكان أم يدخلوا أم نقتصر الحديث؟ لأن الآن أتحدث عن الاهتمام والمشاطرة والمشاركة، فأكيد أنا همي معهم. أسمع صوت المطر هنا في الخارج. اللهم صل
على محمد وآل محمد.
فليهاجروا المكان على كل الإخوة في الخارج، يعني هم معذورون، يذهبوا إلى حيث، وإذا لأحد له فرصة في الدخول إلى الداخل. على كل إذن وعلينا أيضا من جهتنا أن نختصر الكلام. ومن العناصر المؤثرة أيضا البلد، الشخص الذي يسكن مثلا في العراق تكون عليه مسؤولية معينة كوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره في وسط مجتمع مسلم، فإذا تكون مسؤوليته عن تقويم حالة الانحراف داخل المجتمع المسلم. بينما الشخص الذي يكون افترض في بلاد الغرب تكون عنده مسؤولية غير الذي في العراق، وهو الدعوة إلى الإسلام يمكن وتقريب الناس غير المسلمين وإقناعهم بالإسلام. هذا الشخص الذي في العراق يمكن ما موجودة هذه المسؤولية عليه، بينما ذاك الشخص عليه. العنصر الآخر المؤثر هو العلم، كلما ازداد علم الإنسان ازدادت مسؤوليته، بكل الاتجاهين سلبا وإيجابا، يعني مسؤوليته من حيث الثواب حيث يضاعف الثواب للعالم، ومن حيث العقاب فإن العقاب يضاعف على العالم. لذلك في الحديث أنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. وبالمقابل باتجاه الثواب أيضا يضاعف الثواب لمن يعمل بعلم عن الثواب الذي يعطى لمن يعمل بغير علم. العنصر الآخر المؤثر هو المعرفة بالله تبارك وتعالى. كلما ازدادت معرفة الإنسان بالله ازدادت مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى. لذلك الحديث يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. هي ليست سيئة بالمعنى الذي نعرفه، وإلا كيف أصبحت حسنة عند الأبرار؟ وإنما هذه الأعمال التي هي حسنة على مستوى الأبرار ويثاب عليها الأبرار تعتبر تقصير ونقص كمال لمن هم في درجات المقربين. إذن لما هذا ارتقت مسؤوليته ومعرفته بالله تبارك وتعالى ازدادت مسؤوليته وتوسعت، وأصبح ما كان مرخصا به لغيره غير مرخص له. ودرجات التكامل كما تعلمون والمعرفة بالله تبارك وتعالى واسعة جدا، والناس متباينون من هذه الناحية. فلذلك كل واحد عليه أن يلتفت إلى تكليفه، لا يقول أن هذا الشيء مثلا مسموح به لغيري فإذا مسموح به لنفسي. لا، ذاك معرفته ليست كمعرفتك، فيمكن أنه نعم هذا الشيء مسموح به للآخر لكن غير مسموح به لك، لأن معرفتك هذا الحديث هذه قد تكون حسنة بالنسبة للأبرار لكنها ليست حسنة بالنسبة لمن هو في مستواك، هذه تعتبر سيئة، لأن المفروض منك أن تؤدي شيئا آخر مناسب لمعرفتك بالله تعالى غير هذا الشيء الذي أداه هذا الشخص. لذلك في الحديث الذي يشير إلى سعة تباين الناس في مستوياتهم عن الإمام السجاد عليه السلام، جاءه رجل فسأله ما الزهد؟ فقال الزهد 10 أجزاء، فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا. فلاحظ إذن إيش قد المسألة واسعة وتباين في المستويات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب محمد وآل محمد الثانية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
العنصر الآخر المؤثر في التكاليف الانتماء الذي ينتمي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم يجد عليه مسؤوليات غير التي على الذي ينتمي إلى غير مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. الذي ينتمي إلى المرجعية الناطقة المتحركة الرسالية عليه تكاليف ومسؤوليات أكثر من الذي ينتمي إلى المرجعيات الساكنة التقليدية. واضح أيضا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تأييدا لمرجعيتكم الناطقة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك نلاحظ أكثر الذين يتحركون في الساحة وينجحون المشاريع الإسلامية لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، والذين يقفون في وجه الظلم والانحراف والمتواجدون في الساحة عموما من أتباع المرجعيات الحركية. إذن معنى شعورهم بالمسؤولية هذا الناشئ من انتمائهم لهذه المرجعية فيه مسؤوليات أكثر من الله، وهذا كل شيء بحسابه طبعا بالتأكيد، ليس هذا بدون مقابل. من أهم ما يميز من ينتمي لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم عن الذي لا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومسؤولية الإنسان أمام إمامه، يشعر أن إمامه يراقبه ويتصفح في سجل أعماله باستمرار ويرعاه ويدعو له، فبنفس الوقت يشعر بالمسؤولية أمام إمامه أيضا يشعر بأنه تحت رعاية إمامه ونظر إمامه. ومسؤوليات أمام الإمام كثيرة، لكن أشير إلى واحدة من هذه المسؤوليات، وهو ما نقرأه في الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، إلى أن نقول حتى تسكنه أرضك طوعا، أي سلما، من دون قتال، من دون معوقات، من دون صعوبات. كيف يمكن أن نفهم هذه الفقرة: حتى تسكنه أرضك طوعا؟ والدعاء تعلمون عند أهل البيت وفي مدرسة أهل البيت ليس فقط كلمات تتلى لأجل تحصيل الثواب، وإنما هي مدرسة، الدعاء مدرسة عند أهل البيت سلام الله عليهم، وعلم ومعارف ننهل منها. فإذا يمكن أن نفهم هذا الدعاء على أنه دعاء طلب من الله تبارك وتعالى، والتماس أن يذلل للإمام سلام الله عليه كل الأسباب الطبيعية، تكون ساكنة مستسلمة وادعة خاضعة ذليلة للإمام سلام الله عليه، فيمكنه ويسكنه أرضه طوعا، وكما نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعوامل طبيعية كثيرة. القرآن يتحدث عن إمداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملائكة في بدر وأحد، عن إمداده ونصرته بالنعاس النوم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء. النصر بالماء والمطر، لكن ما أدري حال الأخوة الذين في الخارج، المطر الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. النصر بالرعب: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. النصر بالرياح العاتية كما حصل في معركة الأحزاب، واضطروا للانسحاب من دون قتال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله. هذا إذن الوجه الأول لنفهمه، دعاء وطلب من الله تبارك وتعالى أن يذلل كل هذه الأسباب للإمام سلام الله عليه حتى يسكنه أرضه طوعا وسلما وبسلاسة ومن دون معوقات. الفهم الثاني لهذا هو أن يتمكن المؤمنون من أن يمسكوا بمقاليد الأمور، خصوصا في البلاد التي تحتضن دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبذلك فإن الإمام حينما يعلن دعوته المباركة، فإن هؤلاء الذين يؤمنون به سيسلمون القياد والولاية والأمر له طوعا ومن دون قتال. بينما إذا كان الذين يلون الأمور في البلاد التي يؤسس الإمام دولته فيها إذا كانوا من المعادين، فيحتاج الإمام إلى قتال وإلى تضحيات وإلى بذل جهد لكي يفتح تلك البلاد ويقيم دولته. أما إذا كانت بيد المؤمنين فحينئذ هؤلاء المؤمنون، كما تتحدث الروايات، روايات الظهور عن أسماء شخصيات لست بصددها، عن أسماء شخصيات أنهم بعد أن يقتنعوا بالإمام سلام الله عليه يسلمون الأمور، هم وجندهم البالغ عددهم كبير جدا، الأمور يسلموها طوعا له ويأتون في ركابه ليدخل الكوفة. فإذا هذا هو الفهم الثاني، أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يمكن المؤمنين الموالين للإمام سلام الله عليه بأن يمسكوا بزمام الأمور في البلاد التي يقيم فيها دولته حتى يسلموها طوعا وسلما له ولا يحتاج إلى قتال، كما تقول بذلك بعض الأخبار، عكس ما يقوم به طبعا بعض المنافقين وبعض جيوش دول الجوار بحسب ما تقول الروايات، يعني فالناس تقف في وجه هذه الحركة ويقاتل الإمام. الوجه الثالث لهذه الفقرة أن البشرية ستكون في الزمن القريب من الظهور ستعيش أزمات خانقة وتعجز عن حل مشاكلها وتصبح متلففة لظهور هذا المصلح، فبمجرد ظهوره ويدعوها هذه الدعوة المباركة ويقتنعون بها ويجدون أن في هذا حل ومخرج لما تعاني البشرية من مشاكل على كل الأصعدة، مشاكل سياسية، عسكرية، اقتصادية، بيئية، تسمعون المشاكل التي تعصف بالبشرية اليوم. فحينئذ سيسلمون هؤلاء البشر مسلمين وغير مسلمين، سيسلمون للإمام سلما وطوعا، لأنهم كلهم بحاجة إلى هذا المصلح. فحينما يطلعون على دعوته يسلمون له. ولذلك في بعض الأخبار أن السيد المسيح عليه السلام يكون له دور كبير في هذه العملية السلمية لتسليم السلطة إلى الإمام سلام الله عليه. طبعا كل واحد من هذه الأشكال من الفهم يوجب مسؤولية علينا. الشكل الأول يوجب الدعاء علينا، الشكل الثاني اللي لابد نتذكره أن المؤمنين يكونون هم الماسكون بزمام الأمور في البلاد حتى يسلموه، هذا يوجب على كل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الإدارة، على الحكم، على السلطة، أن يتصدى وأن يصل إلى مواقع المسؤولية، حتى حينما يأذن الله تبارك وتعالى للإمام يكون أكبر عدد مؤمنين في مواقع السلطة. ولذلك نحن في خطاب سابق قلنا أن العمل السياسي على من يجد في نفسه الكفاءة والإخلاص والنزاهة، يجب عليه أن يتصدى لمثل هذه المواقع، لأن هذه المسؤولية تنجزها عليه. الشكل الثالث من الفهم طبعا هذا أيضا ينجز علينا مسؤولية، وهو أن نتحاور مع الشعوب الأخرى ونبين لها الأزمات التي يعانون منها، ونقدم لهم الحلول من وجهة نظرنا على يد الإمام سلام الله عليهم. هذه إذن خلاصة للمسؤوليات التي والعناصر المؤثرة فيها، وكل هذه مسؤوليات مقابلها طبعا امتيازات. فأنت إذا أحببت أن تحظى بهذه الامتيازات عليك أن تقوم بهذه المسؤوليات. انتمائك لمدرسة أهل البيت يوجب لك امتيازات كبيرة، في قوله تعالى في آخر سورة البينة عن أولئك هم الفائزون، يشرحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر، يقول الفائزون هم علي وشيعته. اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد.
فإذا مقابل هذه المسؤوليات الإضافية التي تنشأ من هذه العناصر توجد امتيازات إضافية، فإذا أردت أن تحظى بتلك الامتيازات الإضافية قم بهذه المسؤوليات الإضافية، وإلا تكون من المطففين الذين يأخذون أكثر مما يعطون، وهذا طبعا يرفضه الخطاب القرآني، ويل للمطففين الذين تشرحهم الآية، الذين ملخصوا يأخذون أكثر مما يعطون. لذلك تذكر الروايات أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يذهب إلى مكة ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتقاد بين يديه، النجائب التي تركب للمسافرين يومئذ موجودة عنده وتقاد بين يديه، ويمشي ماشيا ويتنكب الطريق، ما يمشي بالطريق العام. قيل له لماذا يا ابن رسول الله؟ قال أخشى أن أأخذ من رسول الله أكثر مما أعطيه. أنا أخذت من رسول الله قداسة وهيبة واحترام، وناس هذه يقبلني وهذا يمسح على ملابسي وذلك يقوم بحاجاتي، هذه الامتيازات التي حصلت عليها قمت أنا بما يقابلها، فإذا لست أنا متحملا لهذه المسؤوليات إذن علي أن أتنازل عن هذه الامتيازات. يتنكب الطريق حتى لا يحظى بهذه الامتيازات. الحسين يقول هذا، الحسين صاحب هذا العطاء الضخم التي البشرية كلها تنهل منه إلى قيام يوم الدين. كان بودي على كلنا نتحدث ولو بشيء من الاختصار، لأن في هذا الشهر ديسمبر كان الأول يمر عام على تقديم بيكر هاملتون تقريرهم في ديسمبر الماضي، وكان يضم 79 توصية سميت في حينها بالطريق إلى الأمام. كان بودي أن نناقش ونحلل كم من هذه التوصيات طبقت ونفذت. هم يسمونها توصيات ويسمونها مقترحات ويسمونها غير ملزمة، لكن نستطيع بدراسة ما بين ديسمبر الماضي إلى ديسمبر الكانون الأول الذي نحن فيه لنرى كم من هذه التوصيات التي قدمها بيكر هاملتون قد نفذت على الأرض، حتى يعي السياسيون ليس في العراق فقط، التوصيات شاملة لدول أخرى غير العراق في المنطقة، حتى يعي السياسيون ما يراد بهم وما أعد لهم، حتى يعدوا الخطط لكي يحملوا محمل الجد. هذه قضية أنه توصيات غير ملزمة، لا، بدراسة بسيطة ما بين كانون الأول الماضي إلى اللي صدرت به وأعلنت إلى كانون الأول، وانظر كم توصية صدرت ونفذت فيه. على كل، لكن الوقت ضيق. الأمر الآخر أيضا اللي ربما كان بودي الإشارة إليه، وهي أنه أتوقع ربما في المستقبل القريب أن يوجد هناك حدث سياسي قد أصفه بأنه كبير. طبعا توقعاتي، أنا لا أرجو بالغيب، لكن توقعاتي مبنية على جملة من المعطيات، ابتداء من تشكيل التكتل الرباعي الذي لم يهتدي أحد من المحللين إلى سببه، بالعكس قالوا لا نعلم وجها لمثل هذا التكتل الرباعي. ليس من المعقول الفصيلان الشيعيان اللي هما في كتلة كبيرة، أكبر كتلة في البرلمان وتقود العملية السياسية، ينفصلان منها ويلتحقان بالتكتل، يصيرون اثنين من أربعة ويفقدون زعامة العملية السياسية، شيء غير معقول في الحسابات السياسية. لماذا إذن هذا الانفصال والتحول؟ لم يهتدي أحد إلى سبب هذا، حتى طبعا الأمريكان كان تعليقهم الإدارة الأمريكية في بداية إعلان التكتل أن هذا التكتل لا يمثل شيئا جديدا، لأنهم هؤلاء هم من أول متحالفين وهم من أول يقودون السلطة، فإذن ما هو الجديد في تشكيل هذا التكتل الرباعي؟ لكن سمعنا من وزيرة الخارجية الأمريكية في زيارتها قبل أيام إلى العراق أنها قالت أن التكتل الرباعي يمثل خارطة طريق لعملية سياسية جديدة أو لإصلاح العملية السياسية. أنتم بالأمس حين إعلاني كنتم تقولون أنه لا نرى فيه جديدا، فإذن هل وضح لكم الآن ما هو هدف الذين سعوا إلى تشكيل التكتل الرباعي، أم لم يكن عند الأمريكان قناعة بأهداف من سعوا إلى تشكيل التكتل الرباعي والآن حصلت لديهم القناعة؟ هذه طبعا واحدة من المعطيات، معطيات كثيرة بنينا عليها توقعنا، ومنها طبعا ما قاله رئيس جمهورية العراق قبل يومين أو ثلاثة من أنه سيطلق بعد العيد مبادرة لإصلاحات سياسية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية بحسب وصفه. على أي حال، أولا أن الوقت ضيق لمناقشة هذه التفاصيل، وثانيا أن الله تبارك وتعالى هو العالم وهو مدبر الأمور ولا راد لقضائه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.